العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حركة طالبان تعلن أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تفاصيل النشرة. واصل مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم جلسته الثانية لمناقشة أهلية الوزراء المقترحين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وأكد رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي أن جميع البرامج التي تم تنظيمها وإعدادها في إطار الحكومة القادمة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم، مضيفا أن الوقت قد حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية، مضيفا أن أولويات حكومته تتمحور حول السيطرة على تفشي وباء كورونا وتعزيز الاقتصاد والمشاكل التي تهدد معيشة المواطن. حول تواصل مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
سقف الأمل لدى الإيرانيين عالٍ. البرلمان يبدأ مناقشة منح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة. يتحدث رئيس السلطة التشريعية عن عقد أكثر من 270 اجتماعا في اللجان البرلمانية بحضور الوزراء المقترحين.
تم من خلال آلية اعتمدت لأول مرة إيجاد الفرصة ليحضر جميع الوزراء المقترحين في جميع الاجتماعات مع اللجان المختصة والنواب، وكان لدينا أكثر من 270 اجتماعا مع اللجان المختصة.
يعتلي الرئيس إبراهيم رئيسي المنصة وهو يعلم أنه منذ ركوبه الجواد لقيادة البلاد تصحبه توقعات الشعب الإيراني لإيجاد تغيير، تغيير يؤدي إلى تحسين في الوضع المعيشي لدى المواطن ويزيل العقبات أمام تنمية الاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر يعالج ملفات تنتظر قدومه إلى الساحة كمستقبل الاتفاق النووي ومواجهة كورونا.
أولويتنا في الحكومة هي السيطرة على كورونا وتعزيز الوضع الصحي في البلاد وتسريع عملية التلقيح العام وتطبيق البروتوكولات الصحية. أما أولويتنا الثانية فهي تعزيز الاقتصاد وإيجاد استقرار اقتصادي للشعب وتعزيز الوضع المعيشي ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز سوق العمل.
من جانب آخر عرج الرئيس الإيراني الجديد إلى الحلول، واعتبر أن الوقت قد حان لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية التي وصفها بالعظيمة، ومشاركة كل أبناء الشعب لتوفير الأرضية لبناء إيران القوية كما قال. كلام يبدو بأنه نال رضا ممثلي الشعب في البرلمان.
النظرة نظرة إيجابية في كلية يعني المجالات، وخاصة في مجلس الشورى الإسلامي النظرة تكونت إيجابية.
توقعات الشارع الإيراني وتحدية داخلية وأخرى خارجية تبدو كمد وجزر ورياح عاصفة تعيق الرحلة أمام إبراهيم رئيسي وحكومته التي تقف اليوم أمام مجلس الشورى الإسلامي لتأخذ البطاقة الخضراء.
أعلن أعلنت السفارة اليابانية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصول وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي إلى طهران مساء أمس السبت في إطار جولة على عدد من الدول في منطقة غرب آسيا. وأضافت السفارة أن موتيغي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين للبحث حول العلاقة الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة مزاعم مقتل أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في اليمن، وتعليقا على تصريح وزير الإعلام في حكومة هادي بشأن مقتل أحد الخبراء الإيرانيين في اليمن، قال خطيبزادة إنه لا يوجد أي مستشار عسكري إيراني في اليمن قتل في قصف العدوان عليه. وأشار خطيب زادة إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تغير في الواقع اليمني شيئا، لافتا إلى أن البعض ممن يدعون الانتماء إلى اليمن يشجع المعتدين على مواصلة الحرب ضد بلده. نفت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق عودة حزب العمال الكردستاني PKK إلى قضاء سنجار، وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي في تصريح صحفي إن الحديث حول عودة حزب العمال الكردستاني إلى قضاء سنجار مجرد شائعات يطلقها المغرضون هنا وهناك. وأضاف أن الوضع في سنجار مستقر حتى هذه اللحظة والاتفاقية الأمنية مستمرة بالتطبيق، ولكن هناك بعض التلكؤ في التنفيذ بسبب الإجراءات الإدارية. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارة على موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم إجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى في بئر السبع. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الحكومة الجديدة ستتشكل بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية. وبشأن أزمة المحروقات المتفاقمة في لبنان، أعلن أنه تقرر دعم المحروقات عبر تحمل الخزينة جزءا من التكلفة، معتبرا أن قرار حاكم مصرفي لبنان وقف دعم عن المحروقات تسبب بمفاقمة أزمة الوقود. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام. التفاصيل في التقرير التالي.
أيام وسيفقد اللبنانيون الماء، هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث قالت إن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع عنهم، وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة التي تواجهها البلاد. وأضافت أن المرافق الحيوية في لبنان مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص المياه، مما يعرض الأرواح للخطر. وأوضحت المنظمة أنه إذا أجبر 4 ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر. وأشارت إلى أن لبنان قد يشهد زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، داعية إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة لمواجهة هذه الأزمة. لبنان يعاني منذ أكثر من شهرين من نقص حاد في الوقود المخصص لتوليد الطاقة لعدم توفر النقد الأجنبي لاستيراده من الخارج، ما تسبب بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من 22 ساعة يوميا، وانعكس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أضعاف سعرها الطبيعي، بالإضافة إلى فقدان المواد الأساسية من الأسواق. الأزمة الاقتصادية في لبنان أدت إلى الإطاحة بالعملة الوطنية، إذ فقدت الليرة الكثير من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب في أن يرزح 4 أشخاص من كل 5 تحت خط الفقر. ووتيرة الانهيار الاقتصادي البطيئة تسارعت هذا الشهر بعد إعلان حاكم البنك المركزي رياض سلامة عدم القدرة على الاستمرار في دعم المحروقات. وفي أعقاب هذا الإعلان ساد الهلع، وخفض موزعو المحروقات الكميات التي يتم توزيعها لتصطف أرتال من السيارات أمام محطات الوقود بانتظار أن يتمكن أصحابها من تعبئة خزاناتها قبل تحديد السعر الجديد لصفيحة البنزين. كل هذا يجري في ظل تجاذبات سياسية بين الفرقاء اللبنانيين، فيما تسود حالة من التشاؤم وتحذيرات من سيناريوهات سوداء تفرضها الخلافات حول تشكيل الحكومة التي طال انتظار تشكيلها. ومصير الشعب ومن يعيش في البلاد من لاجئين فلسطينيين وسوريين بات رهن الصراع السياسي بين القوى اللبنانية وتقاذف المسؤوليات والاتهامات في تأخير تشكيل الحكومة.
أعلنت حركة طالبان أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير ممر سلس للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحركة قوله إن توفير ممر للمغادرين للخروج من كابول ضروري للقانون والنظام، محذرا من أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار المدينة. أعلنت جماعة طالبان أنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان بعد سيطرتها السريعة على البلاد، مشيرة إلى أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان سيطرحون هذا الإطار في الأسابيع القليلة. المزيد في التقرير التالي.
طالبان ماضية في ترسيخ وجودها السياسي في أفغانستان بعد بسط سيطرتها العسكرية السريعة على معظم المساحة الجغرافية للبلاد. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد شدد على أن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان، مشيرا إلى أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح مثل هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغرب الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع. وفي البداية ستشكل الحركة فريقين منفصلين لإدارة الأمن الداخلي والأزمة المالية.
وكان المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أعلن في وقت سابق أنه سيكون هناك دستور جديد في أفغانستان، ولكن ليس في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأمريكي بالكامل من البلاد. إلى ذلك أعلن مسؤول في طالبان أن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن ارتكاب أعضاء في الحركة أعمالا انتقامية وفظائع، مشيرا إلى أن هناك حديثا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين، وأنه لو كان هناك أعضاء أو طالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم. ومر أسبوع فقط منذ استكمال طالبان سيطرتها السريعة على البلاد ودخولها في نهاية الأمر كابل الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة. ومنذ ذلك الحين أبلغ مواطنون أفغان وجماعات إغاثة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقا أو انتقدوا طالبان أو عملوا مع الأمريكيين. وعلى الرغم من سعي طالبان للظهور بوجه أكثر اعتدالا منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، لكنها حكمت أفغانستان بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها تنظيم القاعدة الذين اتهمتهم واشنطن بتدبير هجمات 11 من سبتمبر أيلول.
انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حركة طالبان تعلن أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ألوان ثقافية تقدم إليكم عند 10:18، ومن ثم تستمعون في رحاب كربلاء عند 10:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:10 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 12:50، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:06، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:07. نهج الحياة تسمعون إليه عند 1:15، ومن ثم نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة عند 1:43. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم الثقافي ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، بمناسبة يوم المسجد والذي يصادف 21 من آب أغسطس من كل عام ذكرى إحراق المسجد الأقصى من قبل القوات المحتلة الصهيونية عام 1969، وجدنا من المناسب أن نتوقف عند دور المسجد في زمن الأزمات، ولا سيما في هذه الأيام من انتشار جائحة كورونا. وما قدمته المساجد من فعاليات وبرامج خلال هذه الفترة من انتشار الجائحة في إيران.
نتمنى أن نحظى برفقتكم في هذا البرنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، إثر انتشار جائحة كورونا في مختلف دول العالم ومنها إيران، ربما واجهت المساجد في بعض الفترات حالة الإغلاق للحؤول دون الاجتماعات التي تكون السبب الرئيس وراء انتشار المرض بين أفراد المجتمع، إلا أن هذا الإغلاق لم يكن ليطال الدور المجتمعي والتثقيفي الذي تؤديه المساجد، ولا سيما في أيام الشدائد والمحن.
صحيح أن الدور العبادي للمساجد مثل إقامة صلوات الجمعة والجماعة وسائر المراسم الدينية الأخرى يمكن عدم إقامتها تحت ظروف طارئة، إلا أن الدور التربوي والتثقيفي للمساجد يبقى ساريا بقوته، وهذا بالطبع يعود إلى القواعد والأهداف من وراء بناء المساجد في صدر الإسلام، والتي تجاوزت دائرة العبادات الجماعية الصرفة لتكون مراكز مهمة لانطلاق الفعاليات والنشاطات التي تخدم المجتمعات الإسلامية، ولا سيما في أزمنة التحديات والأزمات.
فالمساجد وخلال القرون المنصرمة من عمر الإسلام كانت وما زالت تؤدي دورا محوريا منقطع النظير في إدارة المجتمعات والمساهمة في تطورها، فقد كانت بالإضافة إلى دورها العبادي مراكز لإقامة موازين القضاء بين المتخاصمين ومحلاً لاجتماع الحشود العسكرية والنظامية وتحشيد طاقات المسلمين من أجل المشاركة في مختلف الفعاليات التي تخدم المجتمع. كما أقيمت بعض الخيام في مساجد عصر الرسول لعلاج المرضى والمصابين وجرح المعارك والغزوات.
المساجد في إيران لم تكن بعيدة عن هذه الطبيعة والأجواء، فقد كانت مراكز مهمة أيام الثورة الإسلامية ضد النظام الملكي البهلوي، وقد حافظت على دورها في تحشيد طاقات وجهود الناس شيبا وشبابا أيام الدفاع المقدس، إذ أدت المساجد أكبر دور في هذا المضمار.
اليوم وبعد أكثر من 40 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، تحافظ المساجد على رونقها وحيويتها ودورها التثقيفي والتربوي، ولا سيما أيام انتشار جائحة كورونا، الوباء الذي شغل العالم كله. إلا أن ما يميز طبيعة مواجهة هذه الجائحة في إيران مع غيرها هو الدور الفعال والنشط الذي أبدته المساجد لمكافحة كورونا.
فبالإضافة إلى دور المستشفيات والمراكز والكوادر الصحية الذين كانوا وما زالوا في الخط الدفاعي الأول، فإننا يمكن الإشارة إلى دور المساجد الداعم والمحامي للقضايا الصحية والعلاجية، حيث بادرت إلى تكوين المجموعات الجهادية الشعبية وإرسالها إلى مختلف المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية الطبية.
وفور الإعلان عن اكتشاف إصابات بكوفيد 19 في إيران، فقد بادرت المساجد بطاقاتها الشابة وقوات التعبئة إلى تعقيم الشوارع والمراكز والمعابر والبيوت والأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من الناس، مثل الأسواق ومحطات قطار الأنفاق. وبعد أن أصبحت الحاجة إلى الكمامات الواقية ملحة في المجتمع، بادرت كوادر المساجد إلى سد هذا الفراغ الحاصل، فقامت بإنتاج الكمامات وتوفير منتجات التعقيم وتوزيعها بين الناس مجانا أو بأسعار زهيدة.
بعد اجتياح موجات أخرى من الجائحة، بادرت الكوادر المؤهلة في المساجد بالتخطيط لإنشاء ورش ومعامل داخل المساجد لإنتاج الكمامات على مستوى وسيع، وبفضل مشاركة المصلين الواسعة تم تقسيم العمل وتوزيعها داخل المنازل، وبالتالي تم سد الفراغ في هذا المجال في عموم البلاد.
أيها الأحبة، نستطلع رأي ضيف البرنامج من خلال المقابلة التالية حول دور المساجد الاجتماعي والتثقيفي لا سيما في ظل جائحة كورونا.
تحياتنا القلبية، وأطيب التحايا لكم مستمعينا الأكارم ولضيف برنامجنا الأستاذ حسين الحكيم، الأستاذ الجامعي وكذلك مدير المركز القرآني وحسينية أهل البيت. أهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حكيم، المساجد هي ليست فقط دور للعبادة، وإنما لها الدور الاجتماعي والتثقيفي والسياسي أيضا. طيب، نحن الآن ما زلنا نعيش في ظل جائحة كورونا، برأيكم كيف استطاعت المساجد من القيام بدورها الاجتماعي والتثقيفي خاصة في المجتمع الإيراني؟
طبعا الحسينيات والمساجد لها دور في المجتمعات البشرية وبالخصوص الإسلامية. نحن مع جائحة كورونا كانت هذه حقيقة ضربة للمجتمع الذي لم يتعود على مثل هذه الجائحة. بدأت المساجد والحسينيات دور فعال ونشيط من أجل إقامة برامج متنوعة. أولا بدأنا في عملية التثقيف من خلال الإمام الحسينية، بحيث أن المصابين الذين عندهم علامات الإصابة أو أن يكون ناقلا في هذا المرض يبتعد ولم يأتي ولم يحضر إلى الحسينية، هذا أول. ثانيا بدأت عملية وضع أدوات التعقيم عند أبواب الحسينية. ثالثا الفاصلة بين المصلين،
يعني كل بروتوكولات الوقاية من هذا الفيروس
بالضبط هكذا، يعني البروتوكولات التي وضعتها الجمهورية الإسلامية والنظام الصحي في البلد بدأت مراعاته بشكل جيد للحفاظ على جميع المصلين وسعي لعملية عدم نقل هذا المرض في داخل الحسينيات. بالإضافة إلى ذلك أن الحسينيات تمرت في عملية دعوة بعض الأطباء لشرح هذا الموقف وعملية بناء مجتمع يفهم الشيء الصحيح والابتعاد عن لا سمح الله من انتقال المرض. أقيمت دورات في داخل المساجد في عملية خياطة كمامات وتوزيعها على الناس بشكل مجاني، بالإضافة إلى مواد التعقيم أيضا تم توزيعها على الناس أيضا. يعني عملية التكافل الاجتماعي ظهرت بشكل واضح، وبالخصوص أقيمت في داخل بعض الحسينيات عملية جمع للتبرعات للعوائل لبعض المواد والأطعمة على العوائل المتعففة.
طيب أستاذ حكيم، اسمح لي أن نتابع وإياكم باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
أهلا ومرحبا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية والحديث عن دور المساجد في ظل جائحة كورونا. يأتيكم هذا البرنامج من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار. ونواصل لحضراتكم تقديم ما تبقى من البرنامج.
أحبتي المستمعين، لا شك أن الظروف والقيود التي فرضتها الجائحة على المواطنين كالحجر المنزلي وتحديد المراسم والعبادات الجماعية وترك الاجتماعات العائلية والسفر إلى سائر المدن، وأيضا ضرورة ارتداء الكمامة وغيرها من القيود، أدت إلى أن يواجهوا حالة من الضيق والانزعاج. هذه المشاعر لم تكن خافية على إدارة المساجد، فقد بادرت إلى إنشاء مجموعات ثقافية مكونة من فرقة الإنشاد والتمثيل لتجوب في مختلف المحلات ضمن ما سمي بقافلة الأمل، فتحيي مختلف الأعياد والمناسبات الدينية، وذلك بهدف رفع معنويات الناس. الخطوة التي باركها قائد الثورة الإسلامية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم. يعتبر مركز الاهتمام بشؤون المساجد المنتشر في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية المسؤول عن الإشراف على مختلف نشاطات المساجد العبادية والثقافية والتربوية، وقد حمل على عاتقه تزويد المساجد بمجموعات تثقيفية وفي مختلف المواسم والمناسبات. وفي ظل أجواء شهر المحرم وتواصل مراسيم العزاء الحسيني، قامت هذه المراكز بتحديد البرامج والنشاطات بحيث تضمن سلامة المشاركين وتجنبهم من الإصابة بفيروس كورونا. وقد تم تحديد النشاطات لتنفيذها في المدن بحسب نسبة انتشار الوباء فيها. فيما يلي نشير إلى بعض من تلك البرامج. الاستثمار الأمثل للأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل بث البرامج ومراسيم العزاء الحسيني، وأيضا تزويد الناس بالقضايا التربوية والتثقيفية، إعداد الطعام وتقديم النذورات وتوزيعها في المناطق المحرومة وبين الفقراء، إقامة اجتماعات ومؤتمرات عبر الأجواء الافتراضية. وبحسب المسؤولين فقد أجري في مدينة طهران فقط أكثر من 20 اجتماعا افتراضيا بحضور أئمة الجماعات لمناقشة القضايا السياسية والثقافية والدينية. مشاركة أكثر من 500 إمام جماعة في مختلف الاجتماعات والمناقشات عبر الويب في طهران. المساهمة في تزويد المواطنين بمنتجات التعقيم المكافحة لفيروس كوفيد-19. المساهمة في تعقيم محطات البنزين باعتبارها من أكثر الأماكن الموبوءة. إعداد أنفاق مؤقتة لتعقيم السيارات في بعض الشوارع الرئيسة. تسليط الضوء على إرشادات قائد الثورة الإسلامية حول مكافحة كورونا وضرورة اتباع التعاليم والتوصيات الصادرة من الجهات المسؤولة. الرد على مختلف الأسئلة والشبهات المثارة حول جائحة كورونا. إنتاج ونشر البوسترات التثقيفية والتربوية حول القيم الأخلاقية في زمن الكورونا. وأخيرا وليس آخرا، تفعيل مشاريع تثقيفية بخصوص مراعاة القضايا الصحية والترشيدية مثل مشروع الشهيد سليماني. أجل أحبتي الأفاضل، هذا جزء من النشاطات الواسعة التي قامت بها المساجد في عصر كورونا، وقد ضربت أروع مثال في التزام المصلين بالبروتوكولات والتوصيات الصحية في مكافحة الجائحة.
أجل مستمعينا الكرام، إن الجائحة بالإضافة إلى ما سببته من إصابات وحالات وفاة عديدة، فقد أدت إلى أن يفقد الكثير من الناس فرص عملهم، فقد أصبحوا عاطلين ولا مصدر رزق لهم إلا المساعدات العينية التي تقدم لهم. في هذا الإطار بادرت المساجد، وضمن الدعوة المباركة التي أطلقها القائد الخامنئي حفظه الله حول المساعدات الإيمانية، بادرت إلى جمع التبرعات وحث المؤمنين على المشاركة في هذا المشروع الخيري. وبالتالي فقد أعد كل مسجد الآلاف من السلات الغذائية وقام بتوزيعها بين العوائل المتعففة والمحرومة.
لم تكتف بعض المساجد بهذه الخطوة المساعدة، بل قامت عبر صناديق الاقتراض التابعة لها بإعطاء قروض حسنة للمقترضين لتخفيف العبء الاقتصادي الذي جاءت به الجائحة.
مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الجزء الثاني من المقابلة مع ضيف البرنامج، والحديث عن الإمكانيات والظروف المتوفرة في المساجد والتي تم تفعيلها في مختلف الأزمات والشدائد ولا سيما جائحة العصر.
الأستاذ حسين الحكيم، الأستاذ الجامعي ومدير المركز القرآني وحسينية أهل البيت، بالنظر إلى الإمكانيات والظروف المتوفرة في المساجد، ما هي المقترحات الممكنة من أجل اكتسابها على الدور التربوي والتثقيفي المطلوب لها في مختلف الأزمات والشدائد.
طبعا كما تعرفون أن المساجد هي الملجأ الذي ينطلق منه الإنسان من العبادة لله عز وجل إلى عمليات غير التثقيف والبرامج التربوية، حتى وصلنا إلى مرحلة بأنه عندما المدارس عطلت وبدأت الدروس عن طريق المجاز، هناك دورات علمية من أجل رفع مستوى الطلاب. لا يتوقف المجتمع ولا تتوقف المسيرة العلمية والتربوية. كان للمساجد والحسينيات لها الدور الفعال والنشيط في عملية تربية مثلا الأولاد وعملية بناء المجتمع بشكل صحيح، خوفا من انتشار هذا المرض بشكل أكثر من هذا الموجود.
هناك بعض الجلسات كانت تشجع وتزيد من معنوية المصابين أو عوائل التي تشعر بالقلق، هل أيضا كان لكم دور بهذا الشيء؟
نحن يعني في حسينيتنا دعونا بعض الأطباء ودعونا بعض المتخصصين يقدمون نصائحهم الطبية، وكثير من الأشخاص الذين حضروا في مثل هذه الجلسات كانوا يقولون نحن استفدنا كثيرا. كانوا يتمنون أن تستمر دورات وجلسات تثقيفية من الناحية الطبية. الحمد لله في جميع المجالات التي كنا نرى أن هناك منطقة فراغ كنا نحاول أن نملأها بشكل صحيح لكي الناس لا يتضرروا أكثر من خلال هذه الجائحة.
ثم أحسنتم كثيرا الأستاذ حسين الحكيم، الأستاذ الجامعي ومدير المركز القرآني وحسينية أهل البيت. شكرا جزيلا لكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار مع ضيف البرنامج، ونعود إلى ما تبقى من البرنامج.
مستمعينا الكرام، ضمن أبرز النتائج والثمار التي ظهرت في عصر كورونا هي دخول المساجد كعنصر تربوي تثقيفي إلى الأجواء الفضائية وإنشاء صفحات لها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعويضاً عن عدم حضور المصلين في المساجد وضرورة التزامهم بالحجر المنزلي، ثمرة أشاد بها المسؤولون والناشطون في المجالات التربوية والتثقيفية. فقد سجلت الأقسام الثقافية التابعة للمساجد حضوراً لها في الأجواء الافتراضية من خلال بث مقاطع فيديو لنشاطات المساجد المتنوعة واختيار مقاطع من المحاضرات الأخلاقية والدينية وبث المراثي والمواليد وكليبات الأدعية والأحاديث وغيرها من الأعمال. وبذلك قامت بخطوة مؤثرة في هذا الإطار، وهي ما زالت بحاجة إلى التطوير والتنويع والاستفادة من التجارب الإعلامية والإعلانية الموفقة في هذا المضمار. وقد دعا بعض أئمة الجماعات إلى تبادل الخبرات والتجارب التي تم الحصول عليها خلال هذه الفترة من نشاط المساجد.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد. المتأمل في التداعيات التي تتركها جائحة كورونا على مختلف المستويات يجد أنه لا يمثل الشر والمصيبة فقط، بل إن في طياتها يلمح البصير جوانب إيجابية أيضا. فبالإضافة إلى جميع التحديات والأزمات التي سببتها الجائحة للبشرية، إلا أنها وفرت فرصة تربوية كبيرة، من أبرز مصادقها دخول المتطوعين الجهاديين من أهل المسجد إلى ساحة مكافحة الوباء بمختلف الطرق والآليات، الأمر الذي فتح صفحة جديدة أمام حياة أهالي المساجد، بحيث وثقت من جديد علاقتهم مع المجتمع وأفراده من كل الأصناف، وجلب مشاركة فعالة من سائر أفراد المجتمع بعدما شاهدوا تلك النشاطات والفعاليات الخدمية التي تقدم بلا من وأذى، بل لطلب رضا الله تعالى. من الفوائد التي حققتها المساجد في عصر كورونا هي إعادة إحياء الدور التثقيفي للمساجد في مختلف الشدائد والمحن، وتأكيد أن المساجد ليس مكانا للعبادة والدعاء والمراسيم الدينية فحسب، بل إنها كانت منذ صدر الإسلام موقعا استراتيجيا مهما لتنفيذ المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح المسلمين، الأمر الذي كاد أن ينسى بمرور الزمن لولا انتشار الجائحة. مما تم الكشف عنه في هذه الفترة من انتشار الجائحة هو الاستخدام الأمثل للأجواء الافتراضية في الإعلام الديني والدعوة إلى القيم والأخلاق الإسلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنتاج الكليبات واقتطاف المحاضرات الدينية وبثها والقيام بندوات افتراضية والجلسات القرآنية وغير ذلك من الأمور، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم لبلوغ الكفاءة المطلوبة والمؤثرة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع دور المساجد في ظل جائحة كورونا.
شكرا على حسن متابعتكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. Thank you. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، إذا كانت مطامح الشباب عيشا رغيدا ومستقبلا سعيدا حافلا بكل ألوان النعيم كما نلاحظ ونرى، فشباب كربلاء كانت كل أمانيهم ومطامحهم صمودا في الأهوال وصبرا في البأساء واستشهادا بحد السيوف. ولم يكن لتلك الفتوة الغضة والصبا الريان أن تهتم أو تفكر بما أعد لها من غدارة الدنيا وما ينظرها من صفو الحياة ولهوها ومتعها، بل كان كل همهم التطلع إلى أي سبيل من سبل الشهادة يعبرون، وأي موقف من مواقف البطولات يقفون. فهناك وعلى مشارف العراق وفي الطريق إلى كربلاء كان الحسين سلام الله عليه يسير على رأس قافلة الشباب الأبطال، متحديا أقوى سلطة وأبشع طغيان وأسوأ من عرفه التاريخ من الحاكمين، متحديا كل ذلك بسبعين من الرجال والشباب ليحطم بهذا العدد القليل قوى الشر والطغيان ومعاقل البغي والعدوان، وليعلم أبناء آدم كيف يموتون في سبيل العزة والكرامة. نعم أيها الإخوة والأخوات، كان أبو عبد الله عليه السلام يسير على رأس تلك القافلة ممن اصطفاهم الله سبحانه إلى الشهادة التي لم يجد وسيلة غيرها تحفظ شريعة جده مما كان يخططه لها الحكم المنحرف الذي سخر جميع طاقات الأمة وإمكانياتها وفئاتها للقضاء عليها. كان يسير إلى الشهادة ومن حوله 20 شابا أو أكثر من بنيه وإخوته وأبناء أخيه الحسن عليه السلام وأبناء أخته بطلة كربلاء وشركته في الجهاد والتضحيات وأحفاد عمه عقيل بن أبي طالب والفتية الأصحاب، وما أسرع أن كبر قائلا الله أكبر. ولم يكن الموقف موقف تكبير، فلا بد وأن يكون تكبيره لأمر ما أو لهم من همومه أراد أن يستنجد عليه بالله سبحانه. وإذا كان للتكبير روعته مهما كانت دوافعه ومبرراته وأسبابه، فما نحسب أن تكبيرا في تلك الساعة كان له من الروعة ما كان لتكبير الحسين عليه السلام وهو منطلق في تلك الصحراء المديدة إلى الهدف الأسمى والغاية العليا تحت سماء العراق الصافية. على رأس ذلك الركب كبر الحسين عليه السلام، فكانت تكبيرة لم يعرف التاريخ أكثر منها دويا، تكبيرة اقتحمت تلك البيداء ومضت من صعيد إلى صعيد تهز النفوس وتثير الضمائر الحية وتحض على الظالمين والعابثين بتراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. وما كان لعلي الأكبر ابن العشرين الذي كان يسير إلى جنب أبيه إلا أن يسأل أباه لما كبرت يا أبتاه، فقال له لقد خفقت خفقة فعن لي هاتف وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في أثرهم، فعلمت أن نفوسنا نعيت إلينا، وقد كان جواب الحسين عليه السلام لولده موجزا وبكلمة واحدة لا مواربة فيها ولا تمويه. لقد أراد أن يقول إنه الموت ينتظرنا على الطريق، وسوف نموت ولا نستسلم للطغاة، ولا نهادن الجور والتسلط على عباد الله والمستضعفين في الأرض، مع أنه لا سبيل لنا إلى استنهاض ثورة عارمة تدك عروش أولئك الطغاة بقوتها المادية وتنتصر عليهم بقوة السلاح وكثرة الرجال. إن سبيلنا الوحيد هو بين أيدينا ورهن إرادتنا، وهو أن نكون وحدنا الثورة، ومن غير المعقول أن نتغلب بهؤلاء 70 على ألوفهم ونهزم بهم 70,000 من رجالهم. ولكن باستطاعتنا أن نقلب الدنيا على رؤوسهم إذا ضحينا وقتلنا في سبيل الإسلام ورسالته. وكان الحسين عليه السلام وهو يلقي كلماته هذه على ولده علي الأكبر ابن 20 وأشبه الناس بجده الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأمين خلقا وخلقا، يريد أن يسمع رأي ولده الأكبر، ولم ينتظر الإمام طويلا حتى سمع جواب الشاب الذي بادره بقوله: يا أبتاه، لا أراك الله سوءا، أولسنا على الحق؟ وهذا هو القول الفصل عند علي بن أبي طالب وأبنائه شيوخا وشبانا، والقرار الأول والأخير. إنهم يسعون إلى الحق ويعملون من أجله ويحاربون الباطل، وحيثما يكون الحق فهو هدفهم وغايتهم مهما كلفهم ذلك من جهود وتضحيات. أجل، أولسنا على الحق يا أبتاه؟ هكذا كان جواب علي الأكبر ابن 20 لأبيه، وكان رد الحسين عليه السلام: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فرد عليه ولده بقوله: إذن لا نبالي ما دمنا نموت محقين. وإن الحسين عليه السلام لم يكن ينتظر من ولده غير هذا الجواب، ولكنه لم يتمالك إلا أن يزهو بمثل هذه الروح التي يحملها شاب في مطلع شبابه، فرد عليه قائلا: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. في حلقة الغد سنتابع الحديث أيها الأعزاء عن بطولات الشباب في كربلاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
وقفت حزن وقفت عيوتش تقبلها، خلني استيمي زينب يشرح تقيلها يا جدة الحيترة قلبي خيلص صبري يا جدة الحيترة قلبي خيلص صبري وش تنفعل حسرة وش تنفعل حسرة بتحدارين يا زينبي وياني حسين صحتي الزهر اش عمل وياك البين واني اخويتي يا زينبي وياني حسين لن زينبي بدموعي العين يا يما لو ناشدتي عن ابني شوين ضامين قطع نحري نحري وتوسد الغبر الغبر ضامين قطع وتوسد الغابر وش تنفعل حسرة
وش تنفعل حسرة
بتحدار الغابر استقبلي ومثي ظل عيلتي كسر في الباب ضلوع ابنيكم كسر الخليس حيقد صدري ضلوع ابنيكم كسر الخليس حيقد وش تنفعل حسره وش تنفعل حسره